مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. نتحدث في هذه الحلقة عن جولة الحوار الليبي المنعقدة اليوم بالجزائر، ومعي لهذا الغرض الدكتور إسماعيل معراف الأستاذ بكلية الإعلام، والدكتور زهير بعمامة محلل البرنامج، ومن العاصمة الليبية الأكاديمي صالح البكوش، وكذا المحلل السياسي جمال عبد المطلب. ودون إطالة استأنف معك أستاذ جمال عبد المطلب، أنا أريد أن أسألك إن كانت جولات الحوار التي أشار إليها الأستاذ البكوش التي جرت في المغرب، ثم يتحدث عن جولة أو اجتماع لمشايخ القبائل في القاهرة وأخرى لرجال الأعمال في بروكسل، كيف تنظر أنت إلى هذه العملية؟ هل هي عملية تكاملية يمكن أن تساهم في حل الأزمة الليبية، أم أنها عملية تنافسية بين عواصم محددة، وأنها عبارة عن عملية ترضيات تقوم بها الأمم المتحدة على حد قول صالح البكوش؟
أنا الحقيقة ليس مجاملة للدكتور زهير ولا للأستاذ صلاح البكوش، ولن أعبر عن يعني هواي واتجاهي، ولكنني سوف أحاول أن أكون مهنيا، ويعني سأتكلم في السياسة مباشرة بعلم. الحقيقة أعتقد أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نظرا لصعوبة الموقف الليبي من جميع النواحي، ليبيا يعني المؤسسات فيها منهارة، مش منهارة بعد 17 فبراير أصلا، لا توجد مؤسسات، كانت نمور بالعراق، ونظرا لأن الدماء سفكت كثيرا، ونظرا إلى في هناك مجموعة كبيرة جدا مشبعة بفكر معمر القذافي، ومجموعة كبيرة جدا ترفض هذا الفكر ومتأدية منه، اتبعت السياسة اللي قال عليها الأستاذ صلاح البكوش، وهي سياسة إذا صح التعبير تفتيت الكتلة، يعني لا تجمعهم جميعا معا، إذا جمعتهم جميعا معا فلن يتفقوا. مجموعة رجال الأعمال في بروكسل، القبائل في مصر لإرضاء مصر لأنها غير محايدة ولأنها جارة لليبيا ولأنها مؤثرة على برلمان طبرق وكذا، الجزائر لأنها مقبولة من التوار ولعبت دورا يحسب لها في مسألة رفض التدخل الأجنبي ولها تاريخ وباع طويل، ونحن نعتقد أن عندها حسن نية ونية صادقة وإرادة كبيرة، لأنها لا تفكر في ليبيا بس، تفكر حتى في نفسها وفي خطر يعني استمرار الوضع المتأزم. تونس تقدر ليبيا وعندها مصالح مشتركة وعلاقات تاريخية وكذا، المغرب أيضا، الولايات المتحدة، هذا شق، فهم استخدموا سياسة تفتيت الكتلة. رجال أعمال في بروكسل شخصيات حزبية ومؤثرة وكذا في الجزائر ونشطاء، المغرب البرلمان وبرلمان طبرق المنحل والمؤتمر وفجر ليبيا وأدوار أخرى ممكن وراء الكواليس، هذا جانب. الجانب الثاني اللي هو النقطة الثانية، اللي هي أنا أريد أن أذكركم بكلمات للسيد وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامة، لا تكلم مطولا، والسفيرة الأمريكية في الجزائر. السفيرة الأمريكية ماذا قالت في عجالة؟ قالت نحن نراقب ونؤيد ونشارك الموقف الجزائري ونحن معه وندعمه، هذه نقطة. وقالت أيضا في تصريحها الثاني، قالت نحن مع المقاربة أو المقاربات، يعني هذه نقطة وأنتم ناس متخصصون لن أشرحها لكم ولا للمستمع ولا الوقت يسمح، المقاربات بمعنى. وقال السيد وزير خارجية السيد رمضان العمامرة ماذا قال؟ قال المشكلة كبيرة وتحتاج إلى وقت والخلاف كبير وكذا. نعود مرة ثانية، الأستاذ صلاح البكوش أشار إلى نقطة واحدة وكأنهم يعني يريدون إرضاء جحالة يرضي جميع الناس، رضا الناس غاية لا تبتغى، بيرضوا الجانب المصري وبيرضوا الجانب كذا وبيرضوا هذا شيء. السياسة ليست بالتراضي، السياسة فن الممكن والواقعية والضغط. الولايات المتحدة أشارت، أرسلت رسائل واضحة مباشرة وغير مباشرة لمصر، أنتم أيها المصريون وافقناكم، حطيتونا في سياسة الأمر الواقع، ضربتم تيارا كبيرا، أنا لست إخواني، أنا رجل مستقل، ضربتم تيارا كبيرا جدا وهو تيار الإسلام السياسي الوسطي كذا، وأبعدتموه وعدتم في الأرض فسادا، ثم تدخلتم لصالح برلمان طبرق وضربتم وعدتم في الأرض فساد، فأنتم الآن غير محايدين، فأرجوكم ابتعدوا عن المشهد. وأيدوا الجزائر، لأن الجزائر اتبعت سياسة برغماتية راقية جدا، وبالرغم من أنها تقدت من برلمان طبرق وكذا، لأن برلمان طبرق المنحل لا يفهم في السياسة، يعني بيستخدم سياسة الحرج كيف ما نقول احنا المغاربة. وبالتالي أستطيع أن أقول أن الموضوع ما زال، يعني المخاض ما زال، الحوار لم ينضج بعد.
طيب.
ولكن في علم نختم
بثواني
المحور هذا، في علم المفاوضات مثل ما حضر فيه هنري كيسنجر وهو أشهر وزير خارجي أمريكي، سياسة step by step، الخطوة خطوة، في علم المفاوضات لا تيأس ولا بد من النفس الطويل، واستخدم سياسة العصا والجزرة، فهم يرسلون الرسائل ويهددون الأطراف الليبية ومن يعارض سوف نعاقبه وكذا، ويستفيدون من يستفيدون أختي مرة أخرى يستفيدون من الوضع المأساوي الكبير في ليبيا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وقلق الناس وكذا والضغط الدولي. ولكن أختم بنقطة أخيرة، أنا أرى وأنا أمثل تيار كبير وأراقب الرأي العام الليبي، اليوم غير مؤهل، لا أقول هذه، اليوم غير مؤهل. الآن الليبيون يتباكون على طارق متري، ولكن في الصيف ضيعت اللبن.
طيب، شكرا دكتور جمال عبد المطلب. الدكتور زهير معممة، استمعت إليهما، يعني هذا ما أسماه جمال عبد المطلب بتفتيت الكتلة، يعني سؤال الجدوى، هل هذا التفتيت يصب في مصلحة الحوار الليبي الذي لم ينضج بعد؟ يعني هل هذا التفتيت يصب في مصلحة حل الأزمة الليبية بشكل عام؟ يعني لا ضرر إن كان في النهاية يصب.
شوف، أنا والله يعني أنا عندي وجهة نظر.
نعم، تفضل.
ربما تختلف عن ما هو مطروح في نتكلم.
طيب.
عندي وجهة نظر ربما مختلفة نوعا ما، ما يدور من نقاش حتى يكون منسجم أيضا مع المستمعين، لأنه ربما يشاهدون ما أقوله في القنوات.
يشاهدون طبعا
القنوات التي أمر بها، خصوصا هذه الأيام على أزمة ليبيا، وكنت هذا الصباح يعني الساعة 7 في أحد القنوات، فحتى ما نكونش
متناقض.
جيد. طيب، شوف، أنا في رأيي بأنه ما أستمع إليه من الإخوة في ليبيا يخيل لي وكأن الآن الواقع الليبي هو من صنع تحكم الليبيين وأيضا كل الأحزاب السياسية إلى غدك، وأيضا من يراهن مثلا يتكلم عن الدور الجزائري، الدور المغربي، الدور المصري، وكأنه إحنا الآن فيه قوى محلية إقليمية مؤثرة استطاعت فعلا أنها تحلحل الوضع، ولكن الحقيقة هي غير ذلك. أولا، أن الآن نحن نعيش عولمة، والولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية كقوة إقليمية، ما أعتقدش أن حل لأي أزمة أو أي نزاع من النزاعات الإقليمية يمر خارج إطار رؤية الفرنسيس والأمريكان.
وأورد تصريحات للسفيرة الأمريكية هنا في الجزائر،
يعني ما تقول. لو تبعت فقط أخي مروان في البداية ماذا قلت أنا؟ قلت
بأنه
قلت بأنه الآن للأسف، أنه تعرف أنه الدبلوماسية الجزائرية وحتى الدبلوماسية المصرية، نتكلم عن الدبلوماسية الجزائرية، كانت غائبة لسنوات عديدة، وأعتقد أنه العودة قد تكون فيها بارقة أمل، ولكن لحد الآن الدبلوماسية الجزائرية لم تنجح بالطريقة التي أنا الآن أسمع لمن يروج للدبلوماسية الجزائرية حتى من الإخوة الليبيين وغيرهم. كل ما في الأمر هو أنه الأدوار وزعت من طرف الفرنسيس والأمريكان بشكل عام، وتعرف بأنه حتى الآن الرعاية لمن؟ رعاية الأمم المتحدة، والجزائر مع الدور الذي يريد أن يحلحل الأوضاع حتى يعرفون حجم هذه التيارات السياسية.
صحيح.
وتعرف بأنه تقريبا قبل هذا الجزائر مدت عن طريق المخابرات مع كثير من الشخصيات داخل المشهد الليبي، وأعتقد أنه يمكن حتى داخل بعض من أجنحة داخل السلطة تقريبا أصبحوا مقتنعون بأن الرطار اللي كان عندنا في مجال العمل الدبلوماسي في الدول التي لدينا العلاقات تقريبا تعرف أنه 10 سنوات أو 20 سنة وإحنا منكفئين على الداخل. صعب أنك تحرك الدبلوماسية هكذا، لأن الدبلوماسية الفعالة هي التراكم الذي يعطي للدبلوماسية قوة التأثير إلى غد. لأن الآن تعرف أنه تقريبا الحجم، حجم التيارات والميليشيات، نتكلم على فجر ليبيا، نتكلم على داعش، نتكلم على كثير من الميليشيات اللي هي الآن تتحكم في الواقع، لأنه بالنهاية هؤلاء الشخصيات السياسية المجتمعون في الجزائر والذين موجودين في المغرب أو حتى ربما يجتمعون عند الإخوان في مصر، بالنهاية هما تقريبا يعني ظاهرة دبلوماسية سياسية صوتية، ولكن من يؤثر في الواقع إلى غداك هم هؤلاء. ونظن بأنه يمكن حتى المصريين عندما قاموا بالتدخل العسكري لم يقوموا بالتدخل العسكري من تلقاء نفسهم أو فعل هكذا معزول، لا، الأمريكان وحتى الفرنسيين حاولوا، لأنهم الذين أشعلوا هذا ما يسمى يعني ساهموا في الربيع العربي إلى غداك. بالنتيجة هم كانوا ينتظرون كيف تتطور الأمور على الواقع، ولكن اكتشفوا بأنه ربما الخيار العسكري يؤجل ولا يلغى. الخيار العسكري يؤجل، وأنا من هذا الموقع
سأقول لك
الحل السياسي هو جزء، هو جزء مروان، جزء من التدخل العسكري، لأن الآن نعم. تقريبا
نعم أستسمحك دكتور معرف على المقاطعة، أتحول إلى ضيفي في طرابلس الأستاذ صالح البكوش. نعم أستاذ صالح، استمعت إلى ما قاله ضيوفي، أنا أريد أن أسألك إن أراد الليبيون ودول الجوار وحتى المجتمع الدولي إنجاح أي بادرة حوار بين الفرقاء وتوجه نحو الحل السياسي و إخراج ليبيا من أزماتها، ما الذي يجب أولا على الليبيين أن يقدموه، على الأطراف الفاعلة والشخصيات النافذة وكل من له قدرة على حل هذه الأزمة؟ هل هناك تنازلات محددة ينبغي على الليبيين أن يقدموها أولا؟
نعم، أولا أريد أن أشير، عندما علقت وقلت أن هؤلاء ليسوا رأس القوم ومفاتيح، نحن ورد علي ضيفك بأنني طرف في الصراع وأنا لا أريد الحوار وأريد الحرب. في الواقع أن العدالة والبناء وحزب الوطن وحزب التغيير وهم طرف حليف لنا موجودين في الجزائر، وشجعناهم على الذهاب إلى الجزائر، ولكن ما نقوله هو أنا هنا على محطتكم كمحلل سياسي وليس طرفا. ما أريد أن أقوله هو أن الشرط الأول والأساسي والذي بدونه سوف لن يكون هناك حل لليبيا هو وقف التدخل الأجنبي، وهذا ما اطلعت به الجزائر وما تستمر فيه.
طيب وماذا بعد؟ يعني هذا جيد،
وبدون الدور الجزائري كان سيكون هناك تدخل أجنبي في ليبيا وسوف لن يكون حل. الآن ما الذي يحدث؟ هناك طرفان، الآن طرفان، المؤتمر الوطني وله قواته المسلحة وله حكومته، وبرلمان وله قواته المسلحة وحكومته. الحوار الرئيسي هو بين هذين الطرفين. المشكلة لديك هو أن الطرف الثاني، وهذا ما حدث منقسم انقسام جذري بين برلمانيين يريدون دولة مدنية وبين طرف العسكري المساند لهم والذي يريد دولة عسكرية على غرار السيسي. ولهذا رئيس الوفد، وفد برلمان تبرك، وصفه بعض البرلمانيين الموالين لحفتر بأنه أحد عناصر الخلايا النائمة لفجر ليبيا داخل البرلمان، والرجلان الرئيسيان في ذلك الوفد لم يرجعا إلى تبرك، هما لا زالا في تونس وممكن يستقلان من هذا. فهذه هي المشكلة، ولكن يجب أن يتنحى الطرفين عن هذه المواقف المبدئية وهي أنا الجسم الشرعي والوحيد، وإن لم ترد أن تعترف بذلك لا حوار. هذان الطرفان قدم المؤتمر الوطني قدم تحرك من موقفه هذا وقدم مقترحا بأن يكون هناك جسم تشريعي مختار من كلا الطرفين أو بدمج الطرفين ورفض هذا الاقتراح. ولكن يجب أن يكون هذا هو التحرك وهذا هو ولكن هذا التحرك وهذه التنازلات تريد وقتا لتنضج ولكي تنضج ونصل إلى حل يجب أن تتوقف الأطراف الخارجية عن التدخل في الشأن الليبي أو فرض حل عسكري على الشأن الليبي.
طيب.
وهذا أعتقد ما تقوم به الجزائر الآن.
طيب.
وهي هي محاولة إعطاء هذا الحل السياسي فرصة للنضوج والوصول إلى نتيجة.
طيب أنتم لا ترون في جولات الحوار هذه المنعقدة بالخارج أحد أشكال التدخل في الشأن الليبي، هي شكل من أشكال المساعدة على الأقل، أليس كذلك؟
نعم نراها كشكل من أشكال المساعدة. نحن طلبنا كطرف أن يكون الحوار داخل ليبيا، وعندما حدث الجولة الأولى وطرحنا الجزائر رفض الطرف الآخر أعتقد بإعاز مصري، ومن ثم طرحنا المغرب على أساس أن نبقى في المغرب العربي، وقبل ذلك الاقتراح. وهذه الجولات يعني أنا وصلت إلى قناعة بأن المشكل في ليبيا يجب أن يتخطى قصة المكان والزمان. نحن لسنا بصدر العراق، يعني
في مهمة
وفي المفاوضات تعرف أنت مرات يقضوا 3 أشهر يتفاوضون حول شكل الطاولة
فعلاً.
ومن يجلس على مين فنحن الآن يعني الحال ما يسمحش أوكي أعقدها حتى في جزر الوقوة
حتى على سطح القمر يا سيدي، المهم تكون محافظات.
فالآن هي المفروض التحرك باتجاه توازنات تنازلات
فعلا صعبة جدا.
يعني لما نزلنا هنا في طرابلس من البيت إلى القهوة كلها تقول يعني كلها متشوقة طمنا إن شاء الله خير إن شاء الله فيه بادرة أمل. فالناس كلها يعني تبي هذه، ويجب علينا نتحمل المسؤولية. ولكن أنا بنقول لك حاجة، بس أنا عضو في حزب ومؤسس لحزب وكالة أكبر حزب في ليبيا بيت. ولكن القصة يا سيدي أن الليبيين بالعقلية تامة تحزب خان ولا
لا تزال تؤثر،
ما تقعديش أحزابا تذهب ريحكم، هذه العقلية كلها
فعلا.
زاد عليها إيه؟ زاد عليها أن حزبين أسسوا حكومة زيدان وأهدروا 71 مليار أكبر ميزانية في التاريخية ولم نرى شيئا.
طيب.
وانتهت بنا من حكومة الزيداني فالآن الليبيين وكأنما حدث من تأسيس حكومة
طيب.
بتوافق حزبي يؤكد لهم نظرية من تحزب خان.
شكرا نعم.
فعلا
شكرا لك الأستاذ صالح البكوش. دكتور زهير بوعمامة، يعني الآن نحن أمام معضلة، لكن سؤال يطرح نفسه، لماذا يتشدد الطرف الثاني كما يسمى في ليبيا، يعني برلمان طبرق وحكومة بنغازي كما تسمى، بغض النظر عن التدخل أو الهيمنة المصرية كما قال البكوش، يعني هذه الجواقع تحت تأثير بالإضافة إلى أنها تعاني من انقسام داخلي أيضا.
يعني الأستاذ
يعني سر هذا التشدد ورفض الحوار وذهاب أو المجيء إلى الجزائر كما
يعني الأستاذ صلاح
كان موضوعين
كان جدا كبيرة. جدا
كان موضوعيا جدا
تكلم يعني. كمحلل
لما كان من نزع القبعة الحزبية
لا هو تكلم عن حقائق أستاذ مروان. نحن نعلم والجميع يعلم بأن موقف حفتر إلى حد الآن هو لا للحوار، لا يستطيع
عسكري.
أن يقول
هو قال هو يريد دولة عسكرية لا تؤمن
لا زال يراهن مدفوعا بقوى إقليمية معروفة على الحسم العسكري. ولكن
ذكرها
نحن في الجزائر نقول التالي، لا يمكن أن نقفز على الحقائق، حقائق الأرض واضحة يا أخي، هناك معادلة التوازن المدمر لكل ليبيا الآن. هل 3 سنوات قتال واحتراب واقتتال، هل استطاع طرف أن يفرض ما يريد على الآخر بقوة سلاح؟ الجواب مباشرة لا. هل يستمر الليبيون الآن أمام ليبيا أمام الليبيين جميعهم سيناريوهين لا ثالث لهما، إما الاستمرار في الحرب الأهلية مع تعميقها، وإما الذهاب نحو حل آخر هو الحل السلمي. الجزائر تقول بأن نحن مع الحل الآخر على صعوبته، على تعقيده، على درايتنا بأن هناك مقاومة له من قبل الكثيرين داخل ليبيا وخارج ليبيا. ثم نذكر أستاذ مروان أنه حتى قبل انطلاق جولات الحوار برعاية الأمم المتحدة وقبل أن يأتي هؤلاء إلى الجزائر، رأينا كيف أنه بمجرد أن أعلن برلمان طبرق بأنه سيذهب سيشارك، حفتر أعلن بأنه متجه نحو أو أخرج أناس في الشوارع ينادون بتنصيبه حاكما عسكريا على مجلس عسكري على غرار تجربة معروفة في المنطقة. ثم
محاكاة
ثم قررت الأغلبية بعدها التراجع، ثم لما بضغوطات دولية قرروا أن يشاركوا. الآن معروف جدا بأن هناك خلافات في الكتلة الأخرى الشرقية للأسف الشديد حول جدوى الذهاب نحو الحوار. ولكننا نسأل بكل موضوعية، هل يمكن ترك الليبيين في هذا النفق المظلم من الاقتتال؟ أعتقد لا،
من المصلحة القومية لكل دولة في الأقليم أن تتدخل، يعني إذا اشتعلت النار قدر الله ستصيب الجميع.
أحيانا الوساطة في المفاوضات هي أن توقظ أناسا من أنفسهم، أحيانا وأنت تتوسط بين متنازعين دورك أن توصلهم إلى اتفاق حتى أكونتروكور، يعني غير مقبول في الداخل عندهم، لأنك تدري جيدا أنك تحاول أن تنقذ هؤلاء، أن تعطيهم فرصة لكي ينقذوا أنفسهم من أنفسهم. نحن نقول بأن الأطراف التي اجتمعت لا تمثل كل ليبيين، ولكن
دكتور
تمثل في ليبيا، وقد تستطيع أن تؤسس لمخرج يلتحق به الآخرون.
دكتور زهير بوعمامة، شكرا جزيلا لك، شكرا أيضا لضيفي الدكتور إسماعيل معراف، وأعتذر من ضيفي في طرابلس، كنت أود لو عدت إليهما لدقيقة أو أقل، لكن وقت البرنامج انتهى للأسف الشديد. أتمنى أن ألقاكما في فرصة مقبلة بحول الله.